حال ہے وہ ضروری جو ہم احکام مناسب وہ مختصر البعض بعض احکام تقدم الكلام سابقا لان بعض العلم فعلي يعني العلم يكون سببا في وجود بعض الاشياء في الخارج مثل علم الله سبحانه وتعالى بالنسبة للموجودات ومثل علم المهندس بالنسبة لبناء البيت وبعض العلوم انفعالية يعني الأشياء بعد أن وجدت في الخارج تؤثر في علم الإنسان وتحصل عنده كعلم مثل سائر العلوم الأخرى. قسموا العلم أيضا إلى ضروري وإلى اكتساب. الضروري ما لا يحتاج إلى حد وسط يثبت فيه العلم. الاكتسابي ما يحتاج إلى حد وسط يثبت فيه العلم. وبعبارة أخرى الضروري لا يحتاج إلى أكثر من التصور لتصديق المسألة، أما الاكتسابي يحتاج إلى عمليات تصورية معقدة متلاحقة حتى يصدق بالنتيجة. هسه قسموا العلم الضروري إلى ستة أقسام. طبعا الاكتسابي ما قسموه لان واضح العلم الاكتسابي لا يحتاج الى هذه المقدمات التي نحن نسميها، وانما فقط الضروري الذي هو ينقسم الى هذه المراحل السته. ولان المطلب مشروع في الكتاب بما فيه الكفايه فنقرا المطلب ونمشي بعدين الوضع. قد تقدم ان العلم اما ضروري ما لا يحتاج إلى حد وسط، وإما كسبي ما يحتاج إلى حد وسط. ومضى تفسيرها وأقسام الضروري بعد الكلام مو في العلم الكتابي وإنما في العلم الضروري أي البديهي. ستة أقسام. واحد البديهيات. الأول البديهيات، هاي الاول هنا ما مذكوره بس جيد واحد اذكره. الضروري سته. الاول البديهيات. البديهيات يعني شنو؟ وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته يعني من دون مؤونه زائده، لا بسبب خارجي عند وسط ما يحتاج سوى تصور فرقي خارجي كالحكم بان الكل اعظم من الجزء. بمجرد ان الانسان يتصور الكل، يتصور الجزء يحكم بالنسبه بينهم، يحتاج الى بعد دراسه وتنقيب وبحث وفحص وماشي وغيره من الجزء. مثلا الواحد نصف ما يحتاج الى تامل وبحث وماشي. الثاني المشاهدات. وهي شنو المشاهدات؟ اما تكون مشاهده عبر الحس او ضاق مثل الحواس الخمس، او عبر الحس الباطن الحواس الباطنية الجوانح ما شئت تعرف، او عبر الوجدان المسائل الوجدانية. طبعا بعض هنا الشراح قائلين ان الحس الباطن هو نفس الوجدان ولا يعد ذلك. المشاهدات وهي يعني المشاهدات اما تكون مستفادة من حواس ظاهرة للحواس الخمس اللامسة الشاملة الذائقة وما شابه، كالحكم بحرارة النار منين نعرف ان النار حار؟ نلمسه نحسها بالحواس الخمس. منين نعلم بان الثلج بارد؟ يحتاج إلى تصور بعد هذا؟ لا، بمجرد أن تحس ببرودته هي. منين نعلم بأن الورد جميل الرائحة الريحان؟ من الشم وهكذا، أو من الحواس الباطنة. الحواس الباطنة شو هي؟ وهي القضايا الاعتبارية بمشاهدة القوى غير الحس، يعني مثل البصيرة وما أشبه المسائل الداخلية. القوى الخمسة، محسوسات خمسة وقوى خمسة بالنفس، السامع الباصر أو ما أشبه، غير الحس الظاهر. يعني شنو؟ يعني الحس الباطن، بمعنى الحس الباطن، او بالوجدان. بالوجدان من النفس، لا باعتبار العقل. الفرق بين الحس الباطن والوجدان، الحس الباطن يتوقف على وجود واسطة وآلة. يعني جنابك مثل تبصر المسائل، وجوه يومئذ ناظرة، يعني بنظرة البصيرة. البصيرة لا يمكن أن تنظر إلا بواسطة الآلة، وهي آلة البصر. أما الوجدان لا يحتاج إلى آلة، درك ومشاهدة نفسية فقط. من جنابك تعلم بنفسك أنك موجود، هذا ما يحتاج إلى آلة، بمجرد أن تلتفت إلى نفسك تدرك هذا المعنى. أو بالوجدان من النفس، لا باعتبار على الحس الظاهر بالآلة الظاهرة، الحس الباطن بالآلة الباطنة، الوجدان بلا آلة، مثل شعورنا بذواتنا وبأفعالنا. بعد واضح الثالث، المجربة، يعني المسائل التجربية، بالتجربة تدركها، وهي قضايا يحكم فيها النفس باعتبار تكرار المشاهدات. يتكرر عندك الوجدان، عمل يشوف وين ما هو واحد وضرب بالعودة كان يصرخ ويصيح، يعني شنو؟ يكشف عن وجود الألم. تتكرر هاي التجربة عندك، تفهم ان كل ضرب مهلك. او اي واحد سقط في النار قام يصرخ ويصيح يتضرر ويحتر، تكررت عندك التجربة عشرات المرات، تدرك بان كل نار محرك. وهكذا المجربات، وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات، كالحكم بأن الضرب بالخشب أو بالعصا مثلا مؤلم سبب الألم، ويفتقر، يعني هاي المجربات وما أشبه تفتقر إلى أمرين. أولا المشاهدة المتكررة، مو مشاهدة ومشاهدتين، لأن إذا صارت مشاهدة ومشاهدتين يصير استقراء ناقص أو يصير قياس، والقياس مو حجة. الاستقراء الناقص مو حجة، وإنما المجربات باستقرار أسود الزائد تصير أكثر معلوم، فاستقراء الشبه كان تقريبا يكون في المشاهدة المتكررة. اثنين، والقياس الخفي، وهو أنه لو كان، يعني القياس الخفي شنو؟ يصير في وجدان الإنسان، هذا التفسير في عقل الإنسان، في غامر الإنسان، يقول الإنسان في نفسه، وهو أنه لو كان الوقوع عن هذا الضرب على سبيل اتفاق الضرب المنول بحيث كان يتألم الإنسان، هاي صفة هذا كان يتألم، مو أنه كل واحد مضروب بالعصا راح يتألم. على سبيل الاتفاق لن يكون دائما ولا أكثرية، والحال احنا الواقع الخارجي نشوف كل واحد يضرب بالعصا يتألم. فلما تقدر تقول هذا زيد عندما ضربنا تألم، هذا الشخص بالخصوص، وإنما كل مضروب يتألم. والفارق بين هذه وبين الاستقرار هذا القياس، لأن يعني الاستقرار شنو؟ المشاهدات ناقصة، تشوف واحد اثنين وثلاثة تحكم على الكل، لأن هذا قياس حقيقي، قياس منطقي. هذا الرابع، الحسية، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوى من النفس، يعني قوى النفس التي تحدث في المسائل يجول معه العقل. هاي قراءة الحسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس قوي من النفس يزول مع هذا الحدس القوي الشك. مثل ايش؟ كالحكم باستفادة نور القمر من الشمس بالحدس. احنا بالوجدان الخارجي ما نشوف، بعيد عن المسألة، ما ندرك ان القمر يكسب النور من الشمس، لكن بما ان مثلا نشوف القمر بالنهار مضيء فقط، بالليل مضيء،
او عندما الارض تحول بين الشمس وبين القمر، القمر بعد نشأ بالنور، وما اشبه نحدث بان القمر نوره اكتسابي موداته في الشمس يكسبون من الشمس ويفتقر الى هذه المعدلات. ايضا يفتقر واحد الى المشاهدة المتكررة، لازم هاي تجربة تتكرر. اثنين، والقياس الصفي ايضا، الا ان الفرق بين هذه يعني بين الحسيات وبين المجرمات ان السبب في المجرمات معلوم السببية غير معلوم النهية، يعني تكرار الضرب يولد ان كل ضرب مولد، لكن يعني سبب الإيلام تدركه وهو الضرب. اما حقيقة الألم شنو؟ ملكة. اما في الحسيات ربما تحدث بالسبب وربما تحدث بالماضي، مثل ما حدثنا بان القمر ياخذ نوره من الشمس. ان السبب في المجرمات معلوم السببيه لكن غير معلوم الماهيه والحقيقه، وفي الحسيات معلوم بالاعتبار. طبعا هذا معلوم بالاعتبار ثلاث تشريعات اللي فشرناه، والا بالتشريع ثلاث الان وبمحدثنا. الخامس، المتواترات. المتواترات هي قضايا يحكم بها النفس بتوارد اخبار المخبرين عليها، 30-40 نفر يخبرون بخبر واحد، بحيث عادة يمتنع تواطؤهم على الكذب. مو معقول لو 40-50 نفر قعدوا في غرفة واتفقوا انهم يكتبون كذبة واحدة، مو معقول. لذلك تورث اليقين اخبار المخبرين عليها، بحيث وجود مع هذه الاخبار الشك بعدم الاتفاق بين المخبرين والتواطؤ على الكذب، هاي يسموها متواترة. السادس، سخرية القياس، هاي اللي في المنطقة يسموها قضايا قياساتها معها، وهي قضايا يحكم بها النفس باعتبار اوسط لا ينفك الذهن عنه، مثل الاربعة زوج. الاربعة زوج يحتاج الى مقدمة وسطية. شنو هي المقدمة الوسطية؟ الاربعة زوج يحتاج الى مقدمة منطوية. شنو هي؟ كل زوج منقسم الى متساويين، فالأربعة منقسمة إلى متساويين، إذن هي شتو زوجون، يعني يحتاج إلى فرد مقدمة منطوية في الكلام. لذلك يسموها قضايا قياسات ومع، ومجرد أن قالوا لك أربعة تفهم أنها تنقسم إلى متساويين، ويحتاج إلى تعاطف ومعونة. قال وواجب الروح، يعني بعض العلوم واجبة بعض العلوم مستحبة. علم الواجب تعالى واجب، لأن يعني علمه عين ذاته وذاته واجبة، لأن علمه شيكو واجب. أما علم الممكن شيكو علم الممكن. العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجود لذاته، وإلى ممكن وهو ما عدا، يعني ما عدا واجب الوجود، وإنما كان الأول واجبا يعني علم الواجب، لأن العلم نفس ذاته الواجب. وبما ان العلم عين الذات والذات واجبة، فالعلم شكو يكون واجب تعقيم. ان بعد هاي المسألة اكو مسألة اخرى متفرعة عن هذا، وهو ان العلم تابع للمعلوم، ان المعلوم تابع للعلم. يعني اذا جاء سؤال هل العلم متاخر عن المعلوم ام المعلوم متاخر عن العلم؟ هل العلم يتبع المعلوم في الوجود، اول مره لازم يكون المعلوم موجود ثم العلم يتحقق، او اول مره لازم العلم يتحقق ثم المعلوم يتحقق؟ ما هو الجواب؟ بالنسبة إلى العلم الفعلي، العلم متقدم عليه. ليش؟ لأن بسبب العلم المعلومة تحقق ويوجد. مثل خريطة المهندس اللي يرسمها بذهنه وبعدين يوجد. أما بالنسبة للعلم الانفعالي، العلم شو يكون؟ تابع للمعلوم. أول مرة المعلوم لازم يكون موجود ثم تعلم. لكن هنا قايل كلام، جماعة يقولون العلم دائما تابع للمعلوم، العلم دائما تابع للمعلوم.
ليش؟ لهم تفسير للمسألة ولهم توضيح. بعدين إذا كان العلم تابع للمعلوم لازم نسأل نقول علم الله سبحانه هل هو تابع للمعلوم أيضا؟ لكن هذا أيضا لبعض اتخل نقرأ هذه المقطوعة نشوف ذات الإشكال كيف يمكن الإجابة عليه. قال وهو تابع بمعنى أصالة موازنه في التفاضل. هاي التاء هنا زائدة النقطتين. وهو تابع يعني العلم تابع للمعلوم بمعنى أصالة موازنه في التفاضل. أقول اعلم أن التابع يطلق على ما يكون متأخرا عن المتبول. سيدون تابع لعام يعني متأخر. الابن تابع للأب يعني متأخر. وعلى ما يكون مستفادا منه أيضا يعني هم يطلق على ما كان متأخرا عنه ويطلق على ما كان مستفادا منه أيضا منتزعا منه أيضا مثل الجلوس. التوجيه تابع للأربع لأن منشأ انتزاعها. وهما خير مرادين في قولنا العلم تابع للمعلوم. لا المراد منا التقدم والتأخر في المكان أو في الزمان، ولا المراد التقدم والتأخر بمعنى الاستفادة مثل استفادة الأمر المنتزع من منشأ الانتزاع. في العلم هذا ما يجي. ليش؟ لأن العلم قد يتقدم المعلوم زمانا مثل خريطة المهندس والبناء. وجود الخريطة متقدم زمانا على وجود المكان، وقد يفيد وجوده أيضا في العلم الفعلي. علم الله سبحانه وتعالى سبب لإيجاد المعلومة. وإنما المراد ها هنا كون العلم والمعلوم متطابقين بحيث متطابقين بهذا المعنى، بحيث إذا تصورهما العقل حكم بأصالة المعلوم في هيئة التطابق، وأن العلم تابع له وحكاية عنه. بعبارة أخرى العلم مرة نحفظه بلحاظ الخارج ومرة نحفظه بلحاظ في الخارج. ربما العلم يكون سبب للمعلوم، ربما المعلوم يكون سبب للعلم مثل ما قلنا العلم والفعل. لكن في عالم الذهن شلون؟ دائما المعلوم متقدم على العلم. يعني التقدم رتبي، هذا لازم يكون المعلوم موجود حتى يتعلق بالذهن. لكن في الواقع الخارجي ربما يكون العلم متقدم على المعلوم. لذلك يقول المصنف في أصالة المعلوم في هيئة التفاضل، يعني معلوم في عالم الذهن دائما متقدم، وأن العلم تابع له وحكاية عنه، وأن ما عليه العلم فرع على ما عليه المعلوم. كيفية العلم متفرع بكيفية المعلوم. المعلوم شنو يكون؟ أبيض تعلم بأنه أبيض، طويل تعلم بأنه طويل، وهكذا. وعلى هذا التقدير يجوز تأخذ المعلوم الذي هو الأصل عن تابعه اللي هو العلم. فإن العقل يجوز تقدم الحكاية عن المحضي، ويجوز تقدم العلم على المعلوم وتقدم المعلوم على العلم. هنا ربما يرد إشكالان. الإشكال الأول، إذا قلنا المعلوم متقدم على العلم في العلم الفعلي اللي قلنا العلم يتقدم على المعلوم يلزم منه الدور. ليش؟ لأن إحنا قلنا أن المعلوم أول مرة لازم يكون موجود ثم يتعلق به العلم. إذا كان هذا العلم فعلي، العلم الفعلي يعني العلم الذي يكون سبب لتحقيق والتحقيق المعلوم، هذا اللي يكون سبب لازم يكون متقدم في الوجود على المثل. فأنت من جهة قلت المعلوم لازم يتقدم على العلم، من جهة العلم الفعلي لازم يكون شيء يتقدم على المعلوم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في علم الله، شنو تقول؟ هل علم الله سبحانه وتعالى مع المعلوم أيضا متقدم على العلم؟ يعني الله تعالى بعد ما عالم بنا، بعد أن وجدنا يعلم بنا آخر الله القديم؟ قالوا شنو الجواب؟ فإذا إشكالان يردان على مسألة تبعية العلم للمعلوم. شنو الجواب؟ الجواب مصنف أقول الذي يفهم هذا الكلام أمران.
إن هذا الكلام يا كلام تبعية العلم للمعلوم. أحدهما أن يقال قد قسمتم العلم إلى أقسام من جملة التقسيمات العلم فعلي وانفعالي. الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلوم، وهنا هنا جعلتم جنس العلم تابعا للمعلوم، يعني العلم بصورة عامة مطلق العلم كان جنسا، يعني مطلق العلم إلى عام من الفعل والانفعالي. فهنا العلم الانفعالي ما هو إشكال هذا العلم يكون تابع المعلوم، لأنه هو هكذا واقعا، لكن في العلم الفعلي راح يلزم منه الدور، فلازم يكون الدور تبعية الجنس عن جنس العلم تستلزم تبعية أنواع أيضا اللي هو الفعلي. وتقرير الجواب عن هذا أن نقول نعني بتبعية العلم ما قررناه من كون العلم والمعلوم متطابقين على وجه، وين متطابقين؟ في عالم الذهن. الذهن يرى أن هذا متقدم هذا متأخر، وأن في الواقع الخالص هو الشكل. إذا تطور هما العقل لذلك يقول حكم بأن الأمر فيها إن التطابق هو ما عليه المعلوم. المعلوم شنو يكون؟ العلم يكون لاحق نقول المعلوم إلى طويل طويل، إلى قصير قصير، إلى أبيض أبيض، وإلى أسود أسود. بمعنى أن التقدم في عالم الذهن مو في عالم الواقع. ربما يكون العلم الفعلي في عالم الواقع متقدم على المعلوم وجوده، لكن بما أنه العلم في كيفية العلم متفرع على كيفية المعلوم يحكم بالتقدم، وإنما عليه العلم فرع عليه، يعني فرع على المعلوم. ووجه الخلاص من الدور في هذا التحقيق أن العلم الفعلي محصل للمعلوم في الخارج، لا محصل للمعلوم في الذهن. دور بعض ففي الخارج المعلوم تابع للعلم، في الذهن العلم الفعلي تابع للمعلوم. اختلاف الموضوع يرفع لنا الدار. الثاني، الإشكال الثاني وهو كيفية علم الله سبحانه وتعالى، أن يقال المتبوع يجب أن يتقدم التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة. يعني العلم اللي هو تابع والمتبوع اللي هو المعلوم، ممكن أكو تقدم وتأخر؟ أي قسم من أقسام التقدم والتأخر؟ إحنا عندنا تقدم بالمكان، وعندنا تقدم بالزمان، وعندنا تقدم بالشرف، وعندنا تقدم بالذات وجزء العلم بالطبع يعني، وعندنا تقدم آخر تقدم العلمي، وعندنا تقدمات أخرى. عندما نقول المعلوم متقدم على العلم بأي قسم من أقسام التقدم؟ أن يقال المتبوع اللي هو المعلوم يجب أن يتقدم التابع اللي هو العلم بأحد أنواع التقدم الخمسة أو الستة. وها هنا لا تقدم بين المعلوم والعلم بالشرف، لأن العلم أشرف من المعلوم، ولا بالواقع يعني بالمكان مثلا، يعني القضية مو قضية مكانية، قضية مجردة عن المادة، لأنهما غير معقولين. يعني لا تقدم بالشرف معقول، ولا تقدم بالمكان معقول، يعني العلم مو من الأمور المادية حتى تقول هذا مكانه أبعد وهذا أقرب. العلم من الحقائق المجرد. فيبقى أن يكون التقدم هنا إما بالذات أو بالعلية أو بالزمان. بالذات يعني بالطبع بجزء الذات، طبعا بناء على أنه هذا مو القسم الثالث مالي، أو بالعلية تقدم العلي أو بالزمان. وعلى هذه التقادير الثلاثة يمتنع الحكم بتأخر المتبوع عن التابع، ومعقول أن يكون المتبوع اللي هو المعلوم متأخر عن العلم اللي هو تابع، مو معقول. لا في الزمان ولا في الزمان، طبعا مو معقول. ليش مو معقول؟ لأن العلم في آن واحد يحصل، بعد تقدم وتأخر في الزمان ما يحصل. أما بالعلية وما أشبه شلون يكون؟ ولا شك أن علم الله تعالى أزلي، العلم الأزلي دائما شكر متقدم على المعلوم، والعلوم السابقة على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمان، مثل الخريطة، خريطة المهندس في ذهنه متقدمة على وجود البيت في الخارج زمانا، والمتأخر عن غيره بالزمان يمتنع أن يكون متقدما عليه بنوع ما من أقسام التقدم، لأنه هو بالأصل متأخر زمان، كيف يتقدم بالعلية وما أشبه، مع أن العلية تحتاج إلى تقدم، في الذات تحتاج إلى تقدم. في الزمن إذا كان أحدهما متأخر زمنا لا يعقل أن يكون متقدم عليه بالعلة أو بجسد علة أنواع التقدمات الاعتبار التي كان به متأخرا عنه. قال الصراط والجواب، الجواب عنه ما تقدم أيضا شنو؟ علم الله سبحانه وتعالى في الواقع الخارجي متقدم على المعلومة، لأن الأشياء توجد في الخارج بعلم الله، لكن في عالم الذهن الإنسان هكذا يرى أن علم الله تابع لكيفية المعلومة، ففي الذهن متأخر في الخارج يكون هذا علم مو عند الله ولا عند الله لا يختلف. وبعبارة أخرى أصلا دائما علم الله متقدم لأنه علم حضوري لا علم حصولي، حتى إذا من تقدم متأخر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.